وكنا عند حديث بريدة رضي الله عنه. في حديث بريدة أخذنا بعض فقراته على سبيل المرور وليس على سبيل البسط، وأخذنا منه عدة توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه لا يقاتل المسلم، حتى إنهم كانوا إذا دنوا من القرية انتظروا حتى يطلع الفجر، فإن سمعوا أذانا كفوا وإلا غاروا عليهم. ومن ذلك أن الغزو يكون باستعانة الله، أغزو باسم الله مستعينا بالله لا اعتمادا على قوة ولا كثرة. ومن ذلك لا تغدروا، فإن المعاصي سبب الهزيمة، أي معاصي سواء كانت هذه المعاصي يعني غدر أو غلول أو ما إلى ذلك سبب الهزيمة. قال ذلك الرجل: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها ثم دنا من القرية ولم تهش الشمس، ما زال الشمس كادت تغرق، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم فجاء فقال: فيكم الغلول، ما قبلت منهم الغنيمة، لأنها في الزمن الماضي كان إذا قبلت يعني يجعل يحرقونها فتحرق. والشاهد من ذلك أن الغلول الذي ذكره ذلك كان سبب عدم تقبل الله عز وجل منهم. فالله عز وجل عالم بالطوايا والنوايا، فإذا حصلت معاصي لدى الإنسان في أي عمل من أعماله فيكون لا بركة فيه. المعاصي ممحقة، المخالفات الشرعية ممحقة. وتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة ممحقة، أي منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وحديث رسول الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا تتكلف أو لا تعمل شيئا يمحق مالك. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما تكون مباليا بالكثرة أو القلة، احرص على الحلال، فإنه لا يستوي هذا وهذا. فلا يعجبك الكثرة كما قال الله، ولو أعجبك كثرة الخبيث. كم من بنوك فلست بسبب وجود الربا فيها وعدم تحري الحلال ودخول المحرم فيها. كم من دعوات ضاعت ولم يكن لها نفع كما هو نفع طريقة أئمة السلف رضوان الله عليهم، دعوة المعتزلة، دعوة الجهمية، دعوة الشيعة، دعوة الصوفية، وعدد من قديم وحديث، لعدم تحريها للسنن ولعدم عنايتها بالعمل بالعلم. وهكذا اجعل في روعك أن البركة من الله، فكلمة تقولها تكون فيها صادقا خير من ألف كلمة ثرثرة لا تصدق فيها فيما بينك وبين ربك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال في هذا الحديث: ولا تقتلوا وليدا. وفي الصحيح نهى عن قتل النساء والصبيان، وعارض ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابك أو قدم أصحابه على ما قدموا على قرية فقالهم منهم، بيتوهم بليل فقالهم منهم. والجمع بين الحديثين، بين هذا الحديث وما في بابه من نهي عن قتل الولدان صبيان، وبين حديثهم منهم أنهم إذا تميزوا النساء والصبيان إذا كانوا متميزين لا يجوز قتلهم، لأن هذا يأتي على النسل ويضر النسل الإنساني، ولأن قتلهم ليس بسبب فهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة ليس بسبب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقاتل، أي قتلها بغير سبب، أنها ما قاتلت، مفهوم أنها إن قاتلت قتلت. أما إن لا يمكن يعني الوصول إلى آبائهم وإلى كذلك الرجال حيث كمنوا بين الذرية وكمنوا كذلك مع إضرارهم بالمسلمين، مع إضرارهم بالمسلمين كأن يتخذوهم أدراعا أو ما إلى ذلك، فإن هذا قد يكون لا عن تحري فيحصل القتل في المقاتلين، وربما أدى إلى قتل من سواهم من النساء والأطفال لا تعمدا ولا قصدا ولا تحريا. أما التحري فممنوع لا يجوز. ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم، العدو يقال عدو للجماعة ويقال أعداء، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، قال خصلة وخلة وخصال وخلال، فإنهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. وكان هذا هديه أنه يدعوهم قبل أن يبيتهم، إلا إذا بلغتهم الدعوة وأعرضوا وأبوا بيتهم وقاتلهم. أما إن لم تبلغهم الدعوة فإنه لا بد من دعوتهم قبل قتالهم، انفذ على رسلك وادعوهم إلى ما نحن عليه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بتسكين الميم جمع حمراء، وإذا ضممت الميم قلت حمر جمع حمار، وليس المقصود هنا الحمر وإنما الحمر. فإنهم أجابوك إليها فاقبل منهم، دعوهم إلى الإسلام، فإنهم فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. إذا أجابوا للإسلام أخبرهم أن عليهم ما على المسلمين، على المسلمين الصلاة، عليهم الصيام، عليهم الزكاة، عليهم الحج، أخبرهم تعاليم الإسلام، عليهم كذلك أيضا حقوق الجوار، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق. يعني إنهم أجابوك لذلك علمهم أحكام الإسلام وشرائع الإسلام، فلهم عليهم ما على المسلمين، ولهم ما للمسلمين من حيث تصرف إليهم الزكاة إن كانوا مستحقين لها، ولهم كذلك أيضا حرمة الدماء والأموال والأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهكذا شؤون المسلمين معروفة في كتاب الله وسنة رسوله، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فالمسلم على المسلم حقوق، إن فرط فيها فرط في شيء عظيم يضره ذلك التفريط في الدنيا والآخرة. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني ادعوهم إلى الإسلام، إن أجابوك أمرهم بالنقلة، فإن بقاءهم بين المشركين عرضة إلى الردة، وبعض الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم افتتنوا، هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة منهم هشام بن حكيم بن حزام أو هشام بن العاص، نعم بالعاص، فبعد ذلك افتتن هذا الذي بقي وعمر هاجر وكان قد تواعد في مكان وأن من تأخر لا ينتظره الآخر، ينتظره كذا وكذا ثم ينصرف، فلم يجدوه فانصرفوا وتركوه ورجع وافتتن وبقي بين المشركين. افتتن أي رجع عن الإسلام. فأنزل الله: وكانوا قبل ذلك يعتقدون أنه ليس لمفتتن توبة، الذي يفتتن ويرتد ما له توبة. فلما أنزل الله: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، كتبها عمر، أرسلها لهذا الرجل لصاحبه هذا الذي افتتن وكان يظن أنه ما له توبة، فقرأها فلم يفهمها، قال: اللهم فهمنيها. فقرأها ففهمه الله أن من افتتن له توبة، سواء كان ارتد أو أي حال كان، ما دام تاب يقبل الله توبته. فركب راحلته ولحق بالركب، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصار من المسلمين. والشاهد أن هذا التحول أمره مهم. وفي الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا وكان بين قوم سوء، قال فجاء إلى سأل راهبا هل له من توبة، قال لا، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه فقال هل له من توبة، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال فانطلق، خرج من أرض السوء إلى أرض العباد الصالحين يعبدون الله. بينما هو في الطريق أتاه ملك الموت في حين انتصف الطريق. جاءت بعض الروايات أنه ناء بصدره إلى أرض الخير في حال احتضاره من محبته للوصول إلى أرض الخير، مال بصدره، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وكان حجة ملائكة العذاب: هذا لم يعمل خيرا قط. وحجة ملائكة: هذا جاء تائبا مقبلا على الله. فقضى أرسل الله ملكا للحكم بينهم أن إلى أيهما كان أدنى فهو له، قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما أدنى كان له. فوجدوه إلى أرض الخير أدنى إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وإنما الشاهد في هذا التحول من ديار الشرك إلى ديار الإسلام، هذا لأن البقاء ربما يعرض الإنسان في أوساطهم لمجالستهم ومحادثتهم واستماع لشبههم، فلا يأمن على نفسه أن يرتد عن دين الله. من جانس مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحاملك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ثم إن هذا التحول فيه فائدة التعلم للدين، ولو بقي في أوساطهم يبقى جاهلا. ثم إن هذا التحول فيه مجالسة الصالحين كما دل عليه الحديث السابق وقول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم لما يلحق، المرء مع من أحب يوم القيامة. فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، ومن هاجر من بلد له أحكام أنه لا يرجع إلى البلد الذي هاجر منه إلا 3 أيام كما في حديث الحضرمين على الحضرمين، وله أحكام أيضا فيها فضل عظيم لمن تمم الله له هجرته في ذلك البلد، وله من الأجور ما للمهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولم يحدد أجره، ما قال كذا وكذا من الأجور لكثرة أجره، أبهم أجره كقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإنهم أسلموا فاختاروا دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين يجري عليهم حكم الذي حكم الله الذي يجري على المؤمنين أو قال المسلمين، يؤدون الزكاة إذا بقوا في دارهم ويلتزمون بأحكام الشرع، ولا يجوز لهم أن يكون لهم يعني ماذا لازم أن تشملهم أحكام الشرع، ما يبقون على ما كانوا عليهم مع عليه المشركون، ويجهرون بعبادتهم من صلاة وصيام وما إلى ذلك. فإذا استطاع أن يجهر بما هو عليه ويقيم دينه في ذلك أقام، على أن التحول أفضل له، وإن لم يستطع أن يقيم دينه وجب عليه أن يتحول، لزاما أن يتحول حتى يقيم دينه، تحول إلى ديار المسلمين. أو قال المسلمين وأن عليه أن ليس وأن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم ما ناصروا المسلمين، ما قاتلوا معهم، بقوا بين في ديارهم. فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، إنهم أبوا الإسلام وبقوا على الشرك لا سيما النصرانية أو اليهودية، فادعوهم إلى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم. إذا أعطوا الجزية اقبل منهم الجزية وكف عنهم وأمنهم، ومع ذلك مع هذا التأمين يعني لا يشترط أن لا يناصروا الكفار على المسلمين، هذا من الأحكام المذكورة في أهل الذمة. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فإذا حاصرتم حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، واجعل لهم ذمتك وذمة آبائك، فإن ذمم أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمم آبائكم أهون عليكم أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله أو عهد الله أو عهد رسوله. وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم، ولكن انزلهم على حكمك. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، أي عند ابن الجارود، وأخرجه مسلم في صحيحه، وفي بعض كلماته تعليق قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أو صافي خاصة بتقوى الله، قال القرطبي فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. وقوله تقوى الله أي التحرز بطاعته من عقوبته، أن تجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه بطاعته، كما قيل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. قالوا سألوا أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قال كيف إذا مشيت في أرض شوك كيف تفعل؟ قال أجتنبه، أفعل كذا يعني أتقيه. قال فكذلك أفعل، كذلك تقوى الله أن تجتنب المعاصي على هذا الحال. فقال بعضهم ناظما لهذا المعنى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقوله في هذا الحديث على جيش أو سرية تقدم بيانه على أن الجيش خير الجيوش 4000 وخير السرايا 400، حديث ابن عباس، وإن كان فيه علة إلا أن تجد الشراح على منواله يذكرون. وخير الجيوش 4,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. قوله من معه مسلمين خيرا أي وأوصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا وأوصاهم أيضا خيرا. وقوله غزوا بسم الله أي شرعوا في فعل الغزو مستعينا بالله مخلصين له سبحانه أي فيه الحث على الإخلاص. قول غزوا بسم الله. قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع ذلك. قال النووي رحمه الله أما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه تغير إغارة مش تغير تغير وترجع إليه. قال إبراهيم الحرب هي الخيل تبلغ 400 ونحوها حدود 400 وأقل. قال سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهبت ليلا. قال النووي رحمه الله في هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول والغلول كبيرة من كبائر الذنوب وهو الأخذ من المال المشترك خفية يعني من مال الغنيمة أو شيء أو نحو ذلك وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. إذن هذا يحتاج إلى فقه هذا الجانب وأنه يعطيهم دروسا ليصيروا فيها على بينة. ومن ذلك عدم تصوير ذوات الأرواح فإن تصوير ذوات الأرواح يعتبر معصية فلا يؤمن أن تكون المعصية سبب الخذيلة. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. إيش معنى المثلة؟ يعني شوهه يعني يقلع جلده مثلا يفقع عينه يقلع جلد وجهه مثلا يجلد وجهه ويفقع عينه ويقطع آذانه ويسمل يعني ماذا يقطع في شفتيه حتى يبقى ضاحكا يمثل به وهو وهكذا ما كان من تشويه. المثلة التشويه لا يجوز. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم أي حصل بين المشركين المسلمين فأحسنوا القتلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب. والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل يعني يؤمن ثم يقتل هذا غدر. أنت في أمان ثم هذا غدر. وهذا لا يحل بإجماع. قال صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ولماذا عند استه؟ من سيجيب؟ أبلغ في الفضيحة يعني الغدر فضيحة وأفضح من ذلك أن ينظر الناس إليه وينظرون إلى استه أيضا مع نظرهم للغدر. يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. رواه مالك عن عبد الله بن دينار وهو في الصحيح أصله عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عند استه بل في الصحيح. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا قتلته. وهذا عند أهل الحجاز تغليظ إذ لا يقتل مؤمن بكافر عندهم وهو الحق لثبوت الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أمنه ثم قتله عمر قال لا أوتى بواحد يأمن ثم يقتل إلا قتلته زجرا حتى وإن كان لا يقتل مسلم بكافر لكن باب الزجر عمل ذلك عمر من باب الزجر. وكذلك المثلة لا تحل بإجماع. والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقع العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبثا. قال صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أو قال أحسن الناس قتلة أهل الإيمان. وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوص كتاب أو سنة أو إجماع فقف على هذا فإنه أصل. كذا قال ابن عبد البر. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم فعل بالعرانيين ما فعل تعرفوا القصة لكن كان قصاصا فإنهم قتلوا سرقوا وقتلوا قتلوا الراعي وهكذا فيعني مثلوا به فمثل بهم باب جزاء وفاقا وليس هذا على الإطلاق. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال ويقاتل أهل الكتاب ولا يدعون إلا الدعوة. طيب، لأن الدعوة قد بلغتهم، من كان قد بلغته الدعوة لا يدعى قبل، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. هذه كلها تتعلق بشرح الحديث، وأهل العلم يشرحون الأحاديث بما يناسبها، وكتب العلم موجودة مليئة بالشروح، سواء كان كتب الشروح أو كتب الحديث أو الآثار، فإن هذا هو العلم الذي يسير عليه خلف يتبع سلف في هذا، في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من فهم السنة كما يفهم القرآن، فيمر الإنسان بالآية يفسرها وينقل فيها الأحاديث أثر ليفهمها، لأن الله قد أخذ الميثاق على فهمها. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكذلك السنة وحي يجب بيانها للناس وفهمها من باب العلم ومعرفة العلم والاطلاع على العلم، وللكلام عليه بقية. إلى هنا بارك الله فيكم.